بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مجلد السادس، صفحة 527. وذكر مسألة اللفظ بالقرآن كما عرفناها في الدرس الماضي، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فعرفنا هذا لفظ مجمل، لأن اللفظ يحتمل ماذا؟ أن يكون نفس الملفوظ حقيقة الكلام، هذا غير مخلوق، هذا كلام الله. ويحتمل أن تقصد لفظي بالقرآن يعني فعلي أنا، تلفظي الذي هو فعل العبد، وهذا مخلوق، لأن الله خلقنا وخلق أعمالنا وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، كل شيء مخلوق. فلما كان مجملا يعني ما يصح إطلاق القول به هكذا. فالمهم، قال: وكلام البخاري في كتاب خلق الأفعال صريح في أن الله يتكلم بصوت. نعم، هو يتكلم الآن مسألة يعني كلام الله وحقيقة الكلام، وأن أهل السنة يثبتون أن كلام الله تعالى بصوت، سمعه آدم، سمعه موسى، سمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال: صريح في أن الله يتكلم بصوت، وفرق بين صوت الله وأصوات العباد، وذكر في ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ترجم في كتاب الصحيح باب في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وذكر ما دل على أن الله يتكلم بصوت وهو القدر هكذا. نعم،
طبعا الآية واضحة: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عن قلوب الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم. وهذا كما جاء في الحديث، يعني إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ينفذهم ذلك، سمعوا صوت الله وكلام الله يعني يضربون بأجنحتهم من شدة أو من عظمة كلام الله جل جلاله. قال الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أزيل الفزع عنها، قالوا ماذا قال ربكم، تعظيما يعني لكلام الله، قالوا الحق وهو العلي الكبير. الله أكبر. طبعا قال هنا وذكر ما دل على أن الله يتكلم بصوت وهو القدر، هل يريد يعني يقول الشيء كن فيكون، ما أدري وما أدري إيش الله. وكما أنه المعروف عند أهل السنة والحديث وهو قول جماهير فرق الأمة، فإن جماهير الطوائف يقولون الله يتكلم بصوت، مع نزاع في أن كلامه هل هو مخلوق أو قائم بنفسه، قديم أو حادث، أو ما زال يتكلم إذا شاء. فإن هذا قول المعتزلة الكرامي والشيعة وأكثر المرجئة والسالمية وغير هؤلاء من الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والصوفية. يعني الصوت أثبته حتى أهل البدع من المعتزلة، يعني قالوا موسى سمع كلاما لكن قالوا هذا كلام مخلوق خلقه الله عند الشجرة، فنفوا الكلام عن الله لكن أثبتوا الصوت. هو طبعا يريد بهذا إيش؟ الإنكار على من؟ على الأشعرية والكلابية الذين نفوا الصوت. قال: وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه، يعني من الأشاعرة. كما أنه ليس في طوائف المسلمين من قال إن الكلام ومعنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن اتبعه، وليس في طوائف المسلمين من قال إن أصوات العباد بالقرآن قديمة أزلية، ولا أنه يسمع من العباد أو ولا أنه يسمع من العباد صوتا قديما، ولا أن القرآن نسمعه نحن من الله، إلا طائفة قليلة من المنتسبين إلى أهل الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم. وليس في المسلمين من يقول إن الحرف الذي هو مداد المصاحف قديم أزلي، فإثبات الحرف والصوت بمعنى أن المداد وأصوات العباد قديمة بدعة باطلة. نعم، يعني أن صوت العبد نفسه أو الحبر الذي يكتب به أن هذا قديم لأن أصبح على صورة كلام الله أو صوت كلام الله، هذا ما أحد، يعني هذا قول مبتدع، قال بدعة باطلة لم يذهب إليه أحد من الأئمة. وإنكار تكلم الله بالصوت وجعل كلامه معنى واحدا قائما بالنفس بدعة باطلة لم يذهب إليه أحد من السلف والأئمة. والذي اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وإنما قال السلف منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في المحل، كما قلنا قالوا الله خلق صوتا وكلاما من عند الشجرة، يعني غير متصل من الله، يعني ما بدأ من الله. فهذا الذي جعل السلف قال، فقال السلف منه بدأ، من ابتدائية، يعني الله تعالى تكلم يخرج هذا الكلام من الله تعالى حقيقة، أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى ولكن حق القول مني، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قول إليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء في عدة آثار. وهذا في آخر الزمان، نسأل الله السلام والعافية أن يسرى بالقرآن فينسيه الناس من صدورهم ويرفع من مصاحفهم، الله المستعان. هذا يكون يعني عند فساد الزمان وعند يعني قرب قيام الساعة، عندما ما يبقى يعني في الأرض خير، والله أعلم. يعني الظاهر هذا بعد يعني موت عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن تأتي الريح الطيبة وتأخذ أرواح المؤمنين برفق، بعد ذلك ما يبقى إلا يعني شرار الناس أو من الفجار أو كذا، فيرفع ما بقي في الصدور من القرآن ويسرى ما في المصاحف منه، والله أعلم. طيب، قال فصل: إذا تبين هذا فقول القائل لا يثبت لله صفة بحديث واحد. قال عنه أجوبة، يعني هذا جواب يعني عن من يعطل الصفات عموما. يقول أحدها أنه يقال لا يجوز النفي إلا بدليل، كما لا يجوز الإثبات إلا بدليل. فإذا كان هذا القائل ممن لا يتكلم في هذا الباب إلا بأدلة شرعية ويرد الأقوال المبتدعة، قيل له قول القائل إن الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك كلام لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، وليس في حديث لا صحيح ولا ضعيف. وأما الإثبات ففيه عدة أحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد وأثار كثيرة عن السلف والأئمة، فأي القولين حينئذ هو الذي جاءت به السنة؟ قول المثبت أو النافي؟ وإن كان ممن يتكلم بالأدلة العقلية في هذا الباب تكلم معه في ذلك، وبين له أنها تدل على الإثبات لا على النفي، وأن قول النفاة معلوم الفساد بدلائل العقل كما اتفق على ذلك جمهور العقلاء. الوجه الثاني أن يقال هذه الصفة دل عليها القرآن، فإن الله أخبر بمناداته لعباده في غير آية، كقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة. والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع، لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا. وإذا كان النداء نوعا من الصوت فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة، كما لو دل دليل على أن هذا إنسانا فإنه يعلم أن هنا حيوانا. نعم، وهذا كما يعني كائن حي، وهذا كما أنه إذا أخبر أن له علما وقدرة دل على أن له صفة، لأن العلم والقدرة نوع من الصفات. وإذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه أن العلم صفة ولا القدرة صفة، وكذلك إذا أخبر وكذلك إذا أخبر في القرآن أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت دل على أنه فاعل، فإن هذه أنواع تحت جنس الفعل. وإن كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه القرآن في غير موضع كان ما جاء من الأحاديث موافقا لدلالة القرآن، ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا الخبر. الوجه الثالث أن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى وسمع موسى لكلام الله يدل على أنه كلمه بصوت، فإنه لا يسمع إلا الصوت، وذلك أن الله قال في كتابه عن موسى فاستمع لما يوحى، وقال إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، إلى أن قال وكلم الله موسى تكليما، ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى. نعم، لما قال في الآية وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ثم قال وكلم الله موسى تكليما، ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى، كما فرق أيضا بين النوعين في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ففرق بين الإيحاء والتكليم. نعم، من وراء حجاب، فلو كان تكليمه لموسى إلهاما ألهمه موسى من غير أن يسمع صوتا لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له. فلما فرق القرآن بين هذا وهذا وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيص موسى بتكليم الله إياه، دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما يدرك بالعقول بالقلوب، إنما هو كلام مسموع بالآذان ولا يسمع بها إلا ما هو صوت. الوجه الرابع أن مفسري القرآن وأهل السنن والآثار وأتباعهم من السلف كلهم متفقون على أن الله كلم موسى بصوت، كما في الآثار المعروفة عنهم في الكتب المأثورة عن السلف، مثل ما ذكر ابن جرير وأمثاله في تفسير قول حتى إذا فزع عن قلوبهم وتفسير كلام الله لموسى وغير ذلك، وكما ذكره عبد الله بن أحمد والخلال والطبراني وابو الشيخ وغيرهم في كتب السنة، وكما ذكر الإمام أحمد وغيره في كتب الزهد وقصص الأنبياء. الوجه الخامس أن يقال الأدلة الدالة على أن الله يتكلم من الشرع والعقل دلت على أنه يتكلم بالصوت، فإن الناس لهم في مسمى الكلام أربعة أقوال: قيل إنه اسم لللفظ الدال على المعنى، وقيل المعنى المدلول عليه باللفظ العكس، وقيل اسم لكل منهم بطريق الاشتراك، وقيل اسم لهما بطريق العموم، وهذا مذهب السلف والفقهاء والجمهور. فإذا قيل تكلم فلان كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ والمعنى جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ونظائر هذا كثيرة. فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعا، وإذا سمي المعنى وحده كلاما أو اللفظ وحده كلاما فإنما ذاك مع القيد يدل على ذلك، كما قد بسط في غير هذا الموضع، يعني لابد من التقييد. وإن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنى جميعا، والقرآن والحديث مملوء من آيات الكلام لله تعالى، فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى لله. فإذا القول الكلام هذه معناها اللفظ والمعنى، ولذلك يعني هذا يعني أذكر كان ابن القيم يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر، قال من قال يعني تلفظا وأيضا فهما للمعنى وعملا به، يقول هذا معنى القول قالها لفظا ومعنى، ما يكون قالها لفظا فقط. طبعا الذي يقولها لفظا يحصل على أجر، لكن أقصد يعني ما يحصل أجر التام إلا بالقول التام كما كان ابن القيم يقول، والله أعلم. قال الوجه السادس أن القرآن كلام الله باتفاق المسلمين، فإن كان كلامه هو المعنى فقط والنظم العربي الذي يدل على المعنى ليس كلام الله، كان مخلوقا خلقه الله في غيره فيكون كلاما لذلك الغير، لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلاما لذلك الغير كما تقدم، فيكون الكلام العربي ليس كلام الله بل كلام غيره. ومن المعلوم بالاضطرار من دين المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن الله أعلم أمته أعلم أمته أنه كلام الله لا كلام غيره. نعم، فإن كان النظم العربي مخلوقا لم يكن كلام الله، فيكون ما تلقته الأمة عن نبيها باطلا. يعني الله تعالى قال يعني فأجره حتى يسمع كلام الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الكلام هو كلام الله. قال وهذا من أعظم الحجج السنية أو السنية على الجهمية من أن القرآن غير مخلوق، فإنهم قالوا لو خلقه في غيره لكان صفة لذلك الغير كسائر الصفات المخلوقة، إذا خلقها الله في محل كانت صفة لذلك المحل. وهذا بعين يدل على أن القرآن العربي كلام الله لا كلام غيره، إذ لو كان مخلوقا في محل لكان الكلام العربي كلاما لذلك المحل الذي خلق فيه. وقد علم باضطرام دين الإسلام أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره. وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين أن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى، فإنه يقال لهم إذا كان كل منهما يسمى كلاما حقيقة امتنع أن يكون واحدا منهما مخلوقا، إذ لو كان مخلوقا لكان كلاما للمحل الذي خلق فيه. ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون إن لفظ الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى، لأن ذلك يبطل حجتهم على المعتزلة ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مخلوق. لكن كانوا يقولون أن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجاز وعلى المعنى بطريق الحقيقة، فعلم متأخروهم أن هذا فاسد بالضرورة وأن اسم الكلام تناول اللفظ حقيقة، فجعلوه مشتركا، فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقا. نعم، كما يعني قال إذا كان مشتركا يعني يكون يطلق على اللفظ وحده أنه كلام على الحقيقة وعلى المعنى وحده أنه كلام على الحقيقة، فهكذا سيقال أنه يعني لو كان مخلوقا لكان كلاما للمحل الذي خلق فيه، فهو هذا الكلام من هذا المحل من مثلا محمد، فيكون كلام محمد ليس بكلام الله وهذا باطل. فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقا، فهم بين محذورين، إما القول بأن كلام الله مخلوق وإما القول بأن القرآن العربي ليس كلام الله، وكلا الأمرين معلوم الفساد، وليس الكلام في نفس أصوات العباد وحركاتهم، بل الكلام في نفس القرآن العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويظهر ذلك بأن نقدر الكلام في القرآن قبل أن ينزل إليه ويبلغه إلى الخلق، فإن قيل إنه كله كلام الله تكلم به وبلغه عنه جبريل إلى محمد كما هو المعلوم من دين المرسلين، كان هذا صريحا بأنه لا فرق بين الحروف والمعاني وأن هذا من كلام الله كما أن هذا من كلام الله. وإن قيل إنه خلق إنه خلق في غيره أو خلق أو خلق نعم إنه خلق في غيره حروفا منظمة دلت على معنى قائم بذاته، فقد صرح بأن تلك الحروف المؤلفة ليست كلامه وأنه لم يتكلم بها بحال. وإذا قيل إن تلك تسمى كلاما حقيقة وقد خلقت في غيره لزم أن تكون كلاما لذلك الغير فلا يكون كلام الله، وهو خلاف المعلوم من دين الإسلام. وإن قيل يسمى كلاما حقيقة كان خلاف المعلوم من اللغة والشريعة ضرورة، ونحن لا نمنع أن المعنى وحده قد يسمى كلاما كما قد يسمى اللفظ وحده كلاما، لكن الكلام في القرآن الذي هو لفظ ومعنى هل جميعه كلام الله أم لفظه كلام الله دون معناه أم معناه كلام الله دون لفظه، من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الجميع كلام الله. وقد قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق إلى قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال كان بعض المشركين يقولون إن محمدا إنما تعلم القرآن من عبد لبني الحضرمي، فقال الله تعالى لسان الذين يضيفون إليه القرآن لسان أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وهذا يبين أن محمدا بلغ القرآن لفظه ومعناه لم ينزل عليه معان مجردة، إذ لو كان كذلك لأمكن أن يقال تلقى من هذا الأعجمي معان صاغها بلسانه. فلما ذكر قوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين بعد قوله قل نزله روح القدس من ربك، دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان العربي المبين. والله استدلالات ابن تيمية دقيقة جدا. الوجه السابع، أن كم بقي على الأذان؟ خلاص إذا خلينا عشان ما نقطع الأوجه بعدين، نقف في الوجه السابع. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.